يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
واليوم بإذن الله سبحانه عز وجل ننتقل إلى الحديث العاشر، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم بيّن فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عظم شأن المكاسب الطيبة وخطورة المكاسب الرديئة الخبيثة المحرمة، وأن المكاسب الطيبة مأمور بها، وفي الإتيان بها الخير والسلامة والعافية، وأن أكل الحرام فيه الضرر الكبير والخطر العظيم، حيث يكون ذلك مانعا من قبول دعاء الداعي. ثم شرع حفظه الله تعالى في بيان دلالة أسماء الله على صفاته عز وجل، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال: يدل على أن الطيب من أسماء الله، ومعناه مثل القدوس، أي المنزه عن كل نقص وعيب، فهو في غاية الكمال سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، وهي تدل على معاني هي الصفات. فالطيب مثلا يدل على الطيب، والجميل يدل على الجمال، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والعزيز يدل على العزة، والقوي على القوة، والحكيم على الحكمة، والسميع على السمع، والبصير على البصر، وهكذا. فكل اسم تشتق منه صفة، ولا يشتق من كل صفة اسم. وهناك صفات ذاتية مثل اليد والوجه لا يؤخذ منها أسماء، وصفات فعلية مثل الكيد والمكر ولا يؤخذ منها أسماء أيضا، ولكن كل اسم يؤخذ منه صفة، لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة ولهذا فإن الدهر ليس من أسماء الله. وقد نقل عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال إنه من أسماء الله، وهذا غير صحيح، لأن الدهر اسم جامد وليس مشتقا. والحديث الذي جاء فيه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وهو لا يدل على أن الدهر من أسماء الله. والدهر هو الزمان وهو مقلب، والله تعالى هو الذي يقلبه، فليس إذن الدهر من أسماء الله، لأنه اسم جامد، وأسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني هي الصفات. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، قال كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال أيضا عز وجل كما في سورة النور الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو عز وجل طيب في ذاته وطيب في أسمائه وطيب في صفاته وطيب في أحكامه وطيب في أفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها رديء بأي وجه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلا طيبا، قال الشيخ بن عثيمين فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، وكل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله عز وجل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله تعالى يأخذها بيمينه يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، رواه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة أي بقيمة تمرة، قال فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه، وهذا يعني دليل يعني من أدلة السنة والجماعة في إثبات اليد لله عز وجل، وليس النعمة ولا القوة ولا كما يقول الأشاعرة وغيرهم. نعم، قال يربيها أي يضعف أجرها لصاحبها، يضعف أجرها لصاحبها، قال كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو الصغير من أولاد الفارس، لأن تربيته تحتاج إلى مبالغة في الاهتمام به عادة، أفاده محمد فؤاد عبد الباقي. وفي فتح الباري قال هو المهر. نعم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فالطيب من أعمال ما كان خالصا لله موافقا للشارع، إذن لا يكون العمل طيبا إلا إذا استوفى شرطين، أن يكون خالصا لله وإلا يدخل فيه الشرك، نعم إن لم يكن خالصا لله، وموافقا للشارع، وإلا ماذا يحدث؟ تدخل فيه البدعة إذا لم يكن موافقا لشريعة الله رب العالمين. نعم، وأما الطيب من الأموال هو ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث. إذن فيما يخص الأعمال، الطيب منها ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، وفيما يخص الأموال الطيب منها ما اكتسب على جهة الحلال، وأما الخبيث ما اكتسب عن طريق محرم. نعم، ثم هناك فائدة نعم قيمة كنت قد قرأتها مرة نعم في كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن لا أذكر بالضبط أين هي، وأغلب الظن يعني في شرحه يعني للمناهي الشرعية والله تعالى أعلم، أو في شرحه لبلوغ المرام. قلت يعني قال لو أن كافرا، وهذا قد ذكرته أظن في درس ماضي، يعني كنا في حاجة إلى مال لمثلا بناء مسجد أو إتمام بنائه، وأن كافرا تصدق يعني بالمال لإكمال البناء، قال نأخذ منه ذلك. ثم اشترط وقيد قال إلا أن يكون من منانين، منان لا نأخذ ماله. نعم، لكن ذكرت هذا لأبين أنه لا تنافي نعم بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وبين كونه يجوز أخذ المال من الكافر مثلا على قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لبناء المسجد. ووجه عدم التنافي أننا لم نقل إن الله تعالى قابل منه، لأن الحديث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، نحن نقول إن الله لم يقبل من هذا الكافر ما فعل، لكن نحن كما قال الشيخ بن عثيمين نستفيد ونبني مسجدنا بإذن عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال الشيخ رحمه الله هذا فيه يعني ماذا؟ تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر يعني الله عز وجل ما أمر به الرسل. فقد قال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، المؤمنون، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله عز وجل كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحله الله عز وجل ولكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل أيضا. وأضرب لذلك مثالين. قال المثال الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات لأن الله تعالى حرم أكل الميتة، وهذا محرم لذاته. والمثال الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة، محرمة لماذا؟ لكسبها. إذن نلاحظ هنا يعني التفريق بين الحرام لذاته والحرام لكسبه، أنه من أكل من شاة ميتة نعم فالحرام هنا يكون يعني لذاته، هذه هي العلة. وأما من أكل من شاة مغصوبة يعني بعد ذبحها فالتحريم هنا يكون على جهة ماذا؟ أنها يعني محرمة لكسبها لا لذاتها. وقوله صلى الله عليه وسلم واعملوا صالحا، أي اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال اعملوا صالحا، وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على الشريعة. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، البقرة، كما قال للرسول كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات، فهم يشتركون يعني في هذا الأمر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. قال يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الرجل فقال يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله. قلت والدليل على أن السفر نعم من أسباب إجابة الدعاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، هذا هو الشاهد، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وحسنه الألباني عليه رحمة الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر يعني أشعث في شعره، نعم أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا. وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح. وقوله يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. وقوله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام إما لذاته أو لكسبه. وغذي بالحرام، في رواية مسلم وغذي، نعم بالتخفيف، وفي يعني بعض الرواية غذي وهي صحيحة أيضا، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. نعم فأنا يستجاب له، فأنا اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة، نعم مثل السفر، لكن فيه موانع، نعم وهو أنه يعني أن لباسه من حرام أو يعني طعامه من حرام وهكذا، وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. والآن ننتقل بإذن عز وجل إلى ذكر بعض فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن من أسماء الله عز وجل الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، وهذا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه عز وجل. نعم فأسماؤه كلها حسنى، ولا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص لا حقيقة ولا فرضا، فكل أسماء الله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى. عرف والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا، ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وأفعاله عز وجل لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لقمان. فمن صفات الله المجيء والإتيان والبطش كما قال تعالى وجاء ربك الفجر وقال إن بطش ربك لشديد البرود. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي والممسك والباطش، وإن كنا نخبر بذلك عنه سبحانه ونصفه به وهو سبحانه وتعالى طيب في صفاته. فكل صفات الله تعالى طيبة ليس فيها نقص بوجه من وجوه. فمثلا القدرة والسمع والبصر والتكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها سبحانه وتعالى. وهناك من الصفات ما تكون كمالا في حال ونقصا في حال، وهذه الصفات لا تكون جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له سبحانه إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لابد من تفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله عز وجل من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الأنفال، وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا طارق. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها لأنها نقص بكل حال، فلا يوصف الله تعالى بالخيانة. ويدل لهذا قول الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم البقرة، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة. لكن في الخيانة قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم أنفال، ولم يقل فقد خانوا الله من قبل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الأمان وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن القول خان الله من يخون قول منكر فاحش يجب النهي عنه، ووصف ذم لا يوصف الله تعالى به. إذن صفات الله تعالى كلها طيبة، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى النحل، أي الوصف الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا هو طيب في أفعاله، فأفعال الله تعالى كلها طيبة لا يفعل إلا خيرا. وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره، فأفعاله كلها خير وأحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم، لذا فهي طيبة صالحة لكل زمان ومكان وحال. الفائدة الثانية كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه. الفائدة الثالثة أن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا. إذن فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب، وطبيعة الحال العمل الذي فيه بدعة يعني له نفس الحكم. قال: وكذلك التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب، والتصدق بالمحرم لعينه أيضا لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب. والفائدة الرابعة يعني أن الأعمال يعني تنقسم إلى أعمال مقبولة وأعمال مردودة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبة. ووجه انتزاع يعني دلالة أن نفي القبول هنا لا يقبل، نعم نفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان يعني طيبا، وهذا شيء ظاهر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو في الصحيحين، هذا في العمل المقبول. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في العمل المردود. الفائدة الخامسة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: وهو كذلك، فالرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدمه، فقيل له في ذلك: إنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم. قال: وقس حال النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا اليوم، قال: فالإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال وعجزوا أن يلحقوه في تهجده، مع أنهم يعني كانوا من الشباب، نعم، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يتهجد، يقول: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت: يركع عند 100، فمضى حتى أكملها، فقلت: يركع، فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها. رواه مسلم. قال: وهو شاب. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجده صلى الله عليه وسلم ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. الفائدة السادسة أن المؤمنين أيضا مأمورون منهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر، قال: فاتهم نفسك بنقص الإيمان، وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. الفائدة السابعة استعمال ما يشجع على العمل، وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. الفائدة الثامنة بإذن الله الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين وللمرسلين. قال الشيخ: ويتفرع على هذا فائدة، وهي ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. قال: فلو أن إنسانا بعد أن من الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: أنا لن آكل هذه تورعا لا لعدم الرغبة، فإنه قد أخطأ وعمله خلاف عمل السلف الصالح، لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم، رد لمنة الله عز وجل عليه. ومن المعلوم بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب، فلو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها فإن هذا يعتبر سوء خلق وأدب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، رواه البخاري، ولو كانت الهدية شيئا قليلا فإنه يقبلها ويثيب عليها. والخلاصة أن الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم. الفائدة التاسعة أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لقوله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، المؤمنون. وفي المؤمنين قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، البقرة. يتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والذي أمر به المرسلين شيئان: الأول الأكل من طيبات، والثاني العمل الصالح. إذن فليس كل من قال الشكر لله والحمد لله يكون شاكرا حتى يعمل صالحا، ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم، أي القيام بطاعته، وهذا معنى قوله: واعملوا صالحا. نعم، وهذا ربما يستدل له بقوله عز وجل: واعملوا آل داود شكرا، يعملوا ماذا؟ شكرا. إذن هو الشكر هنا هو عمل، وهذا يذكرنا أيضا بالحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشكر الله لما قال: أفلا أكون عبدا شكورا، يصلي حتى تتورم قدمه. إذن الشكر يعني لا يكتفى فيه بقولنا يعني الحمد لله والشكر لله، هذا يعني طيب لكن لا يكفي. نعم، لابد من العمل بإذن الله، عمل جوارح بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، ولما قلت عمل جوارح يعني يدخل فيه مثلا التصدق، ويعني ليس فقط يعني الصلاة، ولا يعني أيضا الإنسان مثلا يتصدق بشيء من أمواله شكرا لله عز وجل على نعمه مثلا. نعم، ويدخل فيها أيضا مثل ما قلت صيام نافلة وهكذا. نعم، فأنواع البر يعني لا تحصى ولا تحصر. الفائدة العاشرة: توجيه الأمر لمن هو متصف به، لقوله: واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات ولا شك في ذلك، وهذا كقوله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، الأحزاب، وكقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الأحزاب. ففي هذه الآيات أمر الله رسوله بالتقوى مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله عز وجل. والواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، ولو قيل له الله يهديك لقال: وما الذي أنا واقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. طيب، ما زلنا في الفوائد. رقم 11: تحريم الخبائث، لقوله تعالى: كلوا من الطيبات، وقوله في المؤمنين: كلوا يعني من طيبات ما رزقناكم. لكن ما هو مدار الخبث؟ هل هو يعني أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشرع؟ والجواب الخبيث ما استخبثه الشرع، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس، لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم. ونضرب لهذا مثالا أو مثالا، بعض الناس يستقدر ويستخبث أكل الجارات، ومن الناس من يستخبث الضب، نعم، وهما حلال، يعني الجراد والضب. وعلى هذا فالمرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. فبعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء أو شيء مثل الخنفساء، والباقي كله يؤكل. الفائدة 12، استبعاد إجابة آكل الحرام لو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى غير ذلك، وقال بعد ذلك أنى يستجاب له. نعم، وهذا استفهام استبعاد كما ذكرناه، لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. نعم. الفائدة 13، أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في أن المسافر لا ترد دعوته، وقد ذكرنا الحديث وذكرنا أن الألباني رحمه الله حسنه في صحيح الجامع. ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. 14، أن الشعث نعم والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، يقصد الله عز وجل أعلم يعني لماذا هذا يعني منع نفسه من أن يكون يعني نظيفا وعلى يعني أكمل وجه. قال فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. نعم، فلهذا يعني كان يعني أشعث وأغبر، ليس لأنه يعني لم يرغب في نعم الله عز وجل، والله أعلم. نعم. فإذا 15، أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الثندؤتين، أي أعلى الصدر، أعلى الصدر. ودعاء الابتهال، أما في دعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا، حتى ظن الله أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع. وهنا مسألة، هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. فمثال القسم الأول، أي ما ورد فيه رفع اليدين، إذا دعا الخطيب يعني باستسقاء أو استسحاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما روى البخاري في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معهم معه صلى الله عليه وسلم يدعون، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، فالأمر في هذا واضح. وأما القسم الثاني وهو ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستسحاء، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، ولو رفعهما لا أنكر عليه. ففي صحيح مسلم عن عمار بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبح، رواه مسلم. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء مثلا بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما شبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر، يعني يقصد أنه لا يشرع. والثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل فيه يعني الرفع، رفع اليدين. لماذا؟ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عباده أو من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها أو أن يردهما صفرا. وقد تقدم تخريجه وحديث صحيح. قال: لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء مثلا بين الخطبتين. نعم، فهذا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه. قال: فالأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. ثم الفائدة التي قبل الأخيرة أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، لقوله: يا رب يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى: ماذا تريد؟ أو كلمة نحوها، ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بيا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي فقال له: لا تقول يا سيدي، قل ما قالت الرسل يا رب. وذلك لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محذورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية. ولهذا أوصي بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه بها أو إياها، فهذا شيء آخر. لكن تأتي بأسجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام، فهذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء، والله المستعان. أقول ما تسمعون، استغفر الله تعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.